الساعة
الساعة 10
الشريط الثامن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نستأنف الحديث عن أشراط الساعة والذي قطعناه فترة من الزمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا إلا بطاعته. وكما عودناكم في لقاءات عديدة في مثل هذه اللقاءات أن نتحدث عن بعض العلامات، وما زال حديثنا يتعلق بأشراط الساعة الصغرى. والحديث في هذا اللقاء سيكون عن 3 علامات. العلامة الأولى حدوث التنافر بين الناس، والعلامة الثانية صدق رؤيا المؤمن، والعلامة الثالثة تتعلق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشراط الساعة المختلفة. فأما العلامة الأولى وهي حدوث التنافر بين الناس، فهذه علامة من علامات الساعة الصغرى. وقد يقول البعض: وما المقصود بالتنافر؟ والجواب: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها. بمشارطها أي بعلاماتها وما يحدث من هذه العلامات، ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها. إن بين يدي الساعة فتنا، وفي رواية فتنة وهرجة. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها. والفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عديدة، ومن هذه الفتن فتنة الدين، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاختلاف الذي سيكون في أمة محمد، وخصوصا بعد موته في أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الحبشة: القتل. قال: القتل. ويلقى بين الناس التنافر حتى لا يكاد أحد أن يعرف أحدا. هذا الزمان نعيشه في العصر الحاضر. إذن التنافر هو أن ينكر بعض الناس بعضا. بعض الناس للأسف يعرف بعض الناس، ولكنه ما تحتاج ذلك الرجل إلى أخيه أنكر أخوه أنه يعرفه. بماذا ينكر؟ يتملص، يتهرب. لماذا؟ لأنه علم يقينا بأن أخاه في حاجته. وهذا نعيشه في واقعنا الحديث. ومن هذا التنافر أن بعض الناس يرى نفسه أنه قد بلغ مكانة عالية، إما في الوظيفة وإما في التجارة، ويرى أن غيره لا يسوون شيئا. أحد الإخوة يحدث أحدا، يقول له: لماذا تصاحب فلانا؟ فلان فقير لا يملك شيئا، أنا عندي من الأموال ما عندي، أستطيع أن أشتري كل شهر سيارة، وأستطيع أن أطلب أي شيء من أي دولة يأتيني مباشرة، لا تجلس مع فلان أنا لا أجالسه فإنه لا يفيدني بشيء. وهو نظر من ناحية مادية فأنكر أن هذا هو أخوه، وأنه يلزم بحق المؤمن ألا يتناكر مع أخيه المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن أخو المؤمن، وقال في رواية أخرى المسلم أخو المسلم، وقال في البخاري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالتملص وعدم الاعتراف بإخوانه الذين يعرفهم جيدا يعتبر علامة من علامات الساعة. بعض الناس يعرفهم بعضا بأنهم على خير وعلى علم وعلى فضل، فيأتي زمان الفتنة فينكر هذا فضل هذا وينكر هذا فضل هذا، هذا يعتبر من التناقض. بل بعض المسلمين للأسف إذا سافر إلى بلاد العجم، إلى أوروبا أو إلى شرق آسيا أو إلى أي بلدة من بلدان العالم الخارجي، فإنه قد يرى أخاه الذي يعرفه من بلدته أو من مدينته، يعرفه بدينه وصلاحه، ولكنه يحاول أن يتملص منه. لماذا؟ خشية أن يأتي هذا الرجل ويناصحه يرآه على خطأ، لأن البعض ربما لا يسافر إلى بلاد الكفر إلا من أجل المعاصي والذنوب، فيحاول أن يبتعد. هذا هو التناقض، يتناكر الناس بسبب هذه الفتن، بسبب هذه المحن، يكون الرجل في حاجتك فتحاول أن تتملص، تحاول أن تخرج، هذا يعتبر من التناكر الذي يكون منبوذا والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العلامة الثانية فهي علامة مهمة، وهي صدق رؤية المؤمن. بعض الناس ربما يرى في المنام رؤيا، يرى شيئا من الأشياء أو يرى قصة من القصص، ثم يصبح فتحدث هذه القصة أو يحدث هذا الحدث كما رآه في المنام، هذا علامة من علامات الساعة. أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. لا إله إلا الله. وكم من الناس يحدثنا ويقول والله إني لا أرى الرؤيا في المنام، ثم أصبح أو يأتي اليوم الثاني فأراها رأي العين كما رأيتها في منامي. هذه في الأصل لا تكون إلا عند وجود الفتن، عند وجود الشدائد. ومما يؤكد على ذلك أن هذه الرواية فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن من النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الأنبياء إذا رأوا الرؤيا تتحقق على ظاهرها، فلما انقطعت النبوة جعل الله عز وجل في هذه الأمة جعل في هذه الأمة وجود هذه المبشرات، فيبشر المؤمن ويسليه بسبب ما يحصل له من الفتن ومن المحن ومن الشدائد، فيرى أن الفرج سيحصل فيصبح فإذا بالفرج قد ظهر. وذلك لأن الأنبياء عندما كانوا أحياء كان الرجل يأتي إليهم ويذكر لهم ما يحصل له من المحن والشدائد، فيذكره النبي بما يكون من الخير إذا صبر، وما يكون له إن جعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى وتحمل تلك الشدائد. فلما انقطعت النبوة عوض الله سبحانه وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالرؤية الصادقة. يبحث الرجل أحيانا لا يجد المعبد، لكنه يجد أن من المبشرات أن تحصل هذه الرؤية الصالحة على ظاهرها في حال دنيا، وذلك بعد أن يقوم من منام. ثم قالوا عليه الصلاة والسلام بأن والرعية جزءا من النبوة، لا يظن الظان أن من رأى الرؤية في المنام أنه قد جاءه جبريل وبشره بهذه البشارة، لا، ولكن المقصود من ذلك ومن هذا الحديث أن الأنبياء كانوا يبشرون وكانوا ينذرون، فلما انقطع الوحي صارت هذه من بقايا النبوة، وهي وجود المبشرات التي يتبشر أو يستبشر بها الرجل في حال شدته. وهذه العلامة إن وجدت فإنما هي من التثبيت ومن التوفيق ومن الخير الذي يحصل للعبد في هذه الحياة الدنيا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول للناس من رأى شيئا يحبه فليحدث به من يحبه، ومن رأى شيئا يكرهه فلا يحدثن به فإنه لا يصيبه. وهكذا، فمن رأى خيرا فليحدث به المعبر الذي يعبر الرؤيا، ومن رأى شرا فعليه أن يتركه، وإن رأى الرؤيا أنها تحققت من اليوم الثاني فليعلم يقينا أن هذا علم من أعلام النبوة مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث. أما العلامة الثالثة وهي من العلامات الشتى، وهي تمني الموت من شدة ما يصاب به المسلم. الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يتمنى الموت، ولا يجوز للرجل أن يبحث عن مسالك الموت من أجل أن يقع فيها، إلا ما كان في الشهادة في سبيل الله بطريق صحيح سليم يوافق كتاب الله ويوافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يتمنى الرجل الموت ويطلبه من غير حله ومن غير بابه فهذا لا يجوز، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني، وفي رواية وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن مع هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد على أن الشخص في آخر الزمان يتمنى لو كان ميتا. لماذا يتمنى؟ من شدة الفتن. تأملوا معي في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه. لماذا؟ من شدة الفتن، من شدة المحن، من شدة الذنوب والابتلاءات، يرى أمامه الذنوب ويرى أمامه المعاصي ويرى الفجور ويرى المخالفات الشرعية، يرى أنه لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا يستطيع أن ينهى عن المنكر ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة الحق، من شدة الصدمة يرى القطر يقول يا ليتني مكانه، ولا يقول القائل أن هذا ارتكب إثما، وذلك لأنه تمنى الموت والنبي عليه الصلاة والسلام نهى. إنما ذلك الحديث وهو النهي عن التمني إنما هو نهي عن محض إرادة الرجل، أما ذلك الذي يحصل له عند شدة الفتن فإنه يكون من غير إرادته يصطدم بما يراه من الأحداث وما يراه من المساوئ فيتمنى لو أنه كان ميتا. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي على الناس زمان إذا وجد أحدهم الموت يباح اشترط. من المعلوم أنه ما من شخص إلا ويكره الموت. لماذا يكرهه؟ لأنه يخشى أن يموت على قسمة سيئة، هذا في الغالب من غير الصالحين، فإن الصالح الذي لا يعرف عنه إلا الخير فإنه إذا جاء وقت الموت رحب به، وأما العاصي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ماذا يريدون هذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلهذا ابن مسعود عليه رحمة الله كان يتكلم، إذا تكلم بكلام كأنه من كلام النبوة، ولذلك يقولون عبد الله بن مسعود كلامه إذا تكلم به هو والحسن البصري فإنهما يتكلمان لا يتكلمان إلا بكلام يشبه كلام النبوة. يأتي على الناس زمان لو وجد أحدهم الموت باع اشتراه. هذا العيش لا خير فيه، فيتمنى الرجل أنه ينتقل إلى الدار الآخرة بسبب هذه الفتن. وعلى هذا فتمني الموت لا ينبغي، ولكن قد يحصل للرجل عند الصدمة وعند الشدة عند هذه الفتن. ونحن نعيش في فتن عجيبة، لو سافر الرجل منا إلى بلاد أوروبا وإلى شرق آسيا يجد الرجل مع المرأة يقبلها في الشارع، وربما ذهب إلى الشاطئ أو إلى شاطئ البحر لوجد بعض الرجال مع بعض النساء يقبل كل منهم الآخر، وربما أن الرجل يفعل بالمرأة الفاحشة، وهذا يعتبر موجودا ويعتبر مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعند هذه الفتن يراها العبد المؤمن فإنه يحصل له من الصدمة ويحصل له من الشدة ما يدفعه أن يقول مثل هذه المقولة. والمخرج من هذه العلامات الثلاث بمسلك شرعي، المخرج من التنافر هو الاعتراف بالأخوة، هو الاعتراف بالإيمان، هو الاعتراف بالفضل. رجل له فضل عليك فعليك أن تعرف دوره وأن تعرف مكانته، ورجل فقير عليك أن تعرف بأن عليك حقا من مالك له. إذا كان أدنى منك في الوظيفة فأعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان. فالمخرج من التنافر هو التحكيم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما وهي في الأصل فهي علامة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. لا يقول قائل لو جئنا وتركنا التنافر لا تتحقق علامة الساعة، نقول بل تتحقق هذه العلامة، لأن هذه العلامة يغلب أن تكون في غير الصالحين، ولكن أحيانا قد تأتي الغفلة في الصالحين، تأتي بين طلبة العلم، تأتي بين المصلين، تأتي بين الرجال، تأتي بين النساء، إلى درجة أن المرأة ربما لا تعترف بفضل زوجها، وإلى درجة أن الرجل أحيانا ربما لا يعترف بفضل زوجه أو زوجته، وهكذا فيحصل التنافر ما يحصل فالمخرج من ذلك هو العودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صدق المؤمن وما يحصل له من الرؤية. أما هذه الحقيقة لا تستطيع أن تبدل ولا أن تغير، لأنها اعتقاد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وتحصل بإلهام وتحصل بمبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما العلامة الثالثة فإنما هي عند الصدر، عندما ينصدم الشخص يقول ما يقول. هذه ثلاث علامات أوجزتها في هذا اللقاء، وكما عودناكم الإيجاز، وذلك لمدة نصف ساعة أو 25 دقيقة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وللكلام البقية أستأنفه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين بمشيئة الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو اللقاء 16 من اللقاءات العلمية الوعظية التي تتعلق بأشراف الساعة، وما زال الحديث عن القسم الأول من أشراف الساعة، وهو ما يتعلق بأشراف الساعة الصغرى. وسنتكلم في هذا اللقاء بمشيئة الله عن علامتين مهمتين. العلامة الأولى كثرة الشرط وأعوان الظلمة، والعلامة الثانية تشبث المشيخة. ولكل علامة من هاتين العلامتين حقيقة وحد. فحد الأولى وهي كثرة الشرط، المقصود بها وجود رجال لوالي الأمر يمضون ويساعدونه على الظلم وعلى أذية الناس، وهذه تعتبر علامة من العلامات. ولا يعني بهذا الحديث أنه لا يجوز العمل مع الولاة، وإنما المقصود بذلك أنه لا يجوز مساعدتهم على الظلم ومعاونتهم متى ما تجرأ أحدهم إلى ذلك. هذه العلامة قد حدثت قديما وما زالت، وحقيقتها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، وانتبهوا إلى خطاب رسول الله وإلى الصحابي الجليل الذي يسمع هذه الكلمات، وكأن الأمر سيحصل في زمن الصحابة. قال: يا أبا هريرة، كيف بك، أو قال: يوشك بك أن ترى قوما معهم صياط مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وفي بعض الروايات في خارج صحيح مسلم: معهم صياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس. النبي يحدث أبا هريرة: كيف لو أدركت زمانا فيه الظلمة الذين سلطوا على بعض الناس وعندهم هذه الأصياط أو هذه الصياط،
التي تشبه أذناب البقر يعاملون الناس كمعاملة الحيوان، يضربون يمينا ويضربون شمالا، من أطاعهم سلم منهم، ومن ناصحهم أو خالفهم ضربوه بالصوت. يوضح هذه النقطة بتوضيح أدق ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده باتصال السند إلى أبي هريرة أو إلى أبي أمامة، وهو عن أبي أمامة بمجموع الروايات حديث صحيح. قال أبو أمامة الباهلي عليه رحمة الله ورضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في هذه الأمة رجال في آخر الزمان، في هذه الأمة أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، معهم صياط كأذناب البقر يقدون في سخط الله ويروحون في غضب. يغدون بمعنى يصبح الرجل من صباحه وهو من الغدوة يخرج من البيت يتجه وكأن الشيطان على رأسه من أجل أنه تربى وتشبب وعاش على هذا الصوت الذي يضرب به الخليقة، ويروحون بمعنى يرجعون، يرجعون في غضب. وجاء في رواية أخرى وهي عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم، إياك أن تكون من جماعتهم. والعلماء في العصر القديم تأملوا في هذه الروايات، وكان من عادة السلف أن الواحد منهم ربما يقف عند الآية أو عند الحديث يتأمل فيها عدة مرات في أيام مختلفة. فتأمل الإمام النووي هذا الحديث كما ذكر ذلك في كتاب المنهاج، قال عليه رحمة الله: وهذا معجزة من معجزات النبوة. ثم ذكر وقال: هؤلاء هم غلمان الوالي، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأنتم تعلمون لما جاء الزمن العباسي وجد فيه الظلمة، ووجد فيهم السفاح الذي قتل عشرات الآلاف من المسلمين، ووجد كذلك أيضا في ذلكم العصر وقبله من كان يرسل الناس بالصياط، فإذا لم يجتمع له الناس بالصياط أرسل أمما من الغلمان الذين يعملون عنده من أجل أن يجمع الناس. بعضهم ربما أن الناس لا يجتمعون لحضوره فيسأل: أين الناس؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ما حضر. فيرسل هؤلاء الرجال بالصياط من أجل أن يضربوا الناس ومن أجل أن يجمعوهم بصياطهم. ولذلك جاء في ترجمة الرشيد أن امرأته خرجت يوما من بيتها ووجدت الناس يهرعون ويسرعون، بعضهم من شدة سرعته وعجلته واستعجاله يخرج من بيته جريا يجري من غير نعال، ومنهم من لم يجد وقتا لحمل النعال فيمشي من غير أن يحمل نعاله بيده يجري جريا ويهرب. فقالت لعبد لها: ما بال الناس؟ لماذا يسرعون؟ وإلى أين يذهبون؟ فقال لها عبد من الموالي: يا سيدتي، إن عالم خراسان وهو عبد الله بن المبارك قد أقبل إلى هذه البلاد، وإن الناس قد فرحوا بمجيئه فاجتمعوا حوله. فقالت: والله لملك عبد الله ابن المبارك أعظم من ملك الرشيد، يجتمع الناس له والرشيد لا يجمعهم إلا بصوته. فكانت هذه العلامة علامة مؤثرة، ولذلك يعتبر هذا الأمر من الظلم. فمتى ما وجد فعلى الإنسان أن يتجنب قدر الاستطاعة، ولا يعني أنه لا يعمل مع هؤلاء القوم، لا، عليه أن يعمل، لأنه إن وجد في قوم مفسدين فربما يصلح ولو الشيء اليسير. هذا يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام، كان في زمن الظالم فرعون حاكم مصر، ومصر كلما جاء ملك في ذلك العصر لقب بفرعون، حتى جاء فرعون الذي في زمن موسى، وفي زمن يوسف كان يلقب أيضا ذلكم الملك بفرعون، وهو الذي علم برجاحة نبي الله يوسف وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاء يوسف ماذا قال لذلك الظالم أو لذلك الملك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزير المالية، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليك، أي صاحب الحفاظ، أمين، عليم، ذو علم، ذو بصيرة في حفظ الأمانات. ما رفض، لأنه يعلم أنه إذا دخل فإنه سيؤثر وسيصلح. ومن الملاحظ أيضا أن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العلامة جاءت من مخارج مختلفة تبين على أن من ساعد على ظلم أو ساعد على فجور أو استخدم هذه الصياغ من أجل أن يعامل الناس معاملة الجواب فإنه لا يدخل الجنة حتى يحاسب. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم في النار، بمعنى أنهم يدخلون هذه النار، وأنه يوم أسري به يوم المعراج ما رأى من يشابه هذين الصنفين، ذلك الظالم الذي يحمل الصوت. إذا كان الصوت لا يجوز أن تضرب به الدابة بعنف أو شدة، فما بالك بهذا الأمر الذي يكون في حال الإنسانية أو الآدمية. ومن الملاحظ أن هذه الأصياط موجودة حتى عصر الحاضر، وقد تقدم في العصر الحاضر بأن يجعل لا عصا ويجعل الصوت في رأسها، ثم بعد ذلك يساق، وهي ما زالت موجودة في بلاد العجم، وربما تنتشر بين الحين والآخر في بعض بلاد المسلمين. والحاصل أن هذه علامة قد تحققت قديما وما زالت متحققة، وينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه. أما العلامة الثانية وهي التشبب بالمشيبة، التشبب بالمشيبة حاصلها أن الرجل الشائب يريد أن يجعل نفسه شابا يانعا قويا، يظهر للناس أنه ما زال شبابا، فإذا ظهر الشيب صبغ هذا الشيب الذي في رأسه أو في لحيته بالسواد، وأرى الناس بأنه ما زال إيش؟ ما زال صغيرا. هذا يحلم كما قال القديم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهذا إنما يغالط نفسه، والأصل أنه متى ما وجد شيء من الشيب فما على المسلم إلا أن يتقي الله، وأن يعلم أن هذا ضيف ونذير جاء من أجل أن ينذره، ومن أجل أن يبين له أن أجله قريب. وجاءكم النذير، بعض المفسرين فسر هذه الآية بأن النذير هو الشيب، ولهذا قال بعض المفسري أو عامة مفسري الرؤية والأحلام، إذا رأى الرجل نفسه أو رآه غيره وفي رأسه شيب فليعلم أن هذا إنذار ودعوة له بأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن التشبب بالمشيخة بمعنى أن يكون الرجل شيخا كبيرا في السن يأتي بهذه الصبغة من أجل أن يحول الشيب إلى سواد، هذه علامة من علامات الساعة. وهذه بالحقيقة تحتاج إلى وقفة من ناحية عقدية، وإلى وقفة من ناحية فقهية. أما من ناحية عقدية فهي من المغيبات التي أخبر عن ظهورها في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عبد الله بن عباس كما في المسند يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. سبحان الله، يخرج في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد أو بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. سبحان الله، المسلم لا ينتبه إلى هذه العلامة جيدا. ثم انظروا إلى تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول كحواصل الحمام، الحواصل بمعنى الصدور، كصدور الحمام. من المعلوم أن صدر الحمامة عبارة عن شعر أملس ليس بطويل، لونه عبارة عن لون واحد. قد يقول القائل: لماذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام بصدور الحمام مع أن صدورها بيضاء؟ نقول هنا إنما أراد ذكر المخالفة، وهذا أسلوب من أساليب العرب، فأصله فكأنه بياض ثم تحول إلى سواد. وقال بعضهم بأن المقصود بهذا الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يحلقون عوارض اللحى والجوانب ويتركون الذقن، فإذا كان ظهر فيه البياض أتوا بهذه الصبغة أو المادة السوداء وجعلوه في أذقانهم، فكان الذقن كأنه كصدر الحمامة سواء سواء. فهذا من ناحية العقدية، وهذا هو إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم الفقهاء عن هذه المسألة أيضا من ناحية فقهية. ثم جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال جابر أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، بمعنى فيها نفسه من البياض متواصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا بشيء وجنبوه وجنبوه السواد. وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن قد يقول قائل وهل هذا يعني أنه جائز في حق الكبير أو أنه لا يجوز في حق الكبير الذي شاب أن يغير السواد ويجوز في حق الشباب؟ نقول لا، الأصل العموم. وجاءت هناك رواية عن الحسن وعن الحسين بأنهما كانا يخضبان بالسواد، لكن اعتذر لهما بأنهما كانا لا يعلمان هذا الحديث الذي فيه النهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحاصل أن هذه العلامة ظهرت من أيام قريبة وانتشرت في المجتمعات الإسلامية، وللأسف صار لها علماء أو صار لها من يدعي العلم في أن يفتي الناس ويقول لهم لا مانع من ذلك، والأصل في هذا إنما هو الكراهة أو أنه يجوز للشباب ولا يجوز للكبار. أيها الإخوة، هاتان علامتان مهمتان من علامات الساعة، علينا جميعا أن نجعلهما نصب أعيننا للحديث البقية. أستأنفه بمشيئة الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.